العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الكرام، ما أجمل أن نجتمع على مائدة هي من أعظم موائد في هذه الحياة، مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى، مائدة القرآن. وما أجمل أن يكون هذا الاجتماع في هذا الملتقى، في هذا المكان، هذا المكان الرائع، هذا المكان المتألق، هذا المكان الذي يتألق عاما بعد عام، وتأتيه في كل سنة وترى شيئا جميلا رائعا بديعا يتطور تطورا يذهل النفس والعين. والذي أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين عليه أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى، وأن يسددهم وأن يعينهم، وأن يكتب لهم الأجر والتوفيق في كل ما يقدمون، وأن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة على دعم مثل هذه المشاريع المباركة. لا أكتمكم سرا إن قلت لكم أني في غاية السعادة وفي غاية السرور، في غاية الاغتباط بوجودي بينكم في هذه الليلة وفي هذه الأمسية، لنتكلم عن كتاب الله، لنتكلم عن القرآن، لنتكلم عن غذاء الروح، لنتكلم عن الروح الذي هو القرآن. كما يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا. وسماه الله سبحانه وتعالى روح. الإنسان كي يعيش في هذه الحياة، كي يعيش في هذا الزمن الذي تكالبت فيه الشبهات والشهوات من كل الجهات ومن كل الأمكنة، وأصبحت السماء تمطر علينا وابلا من الشبهات والشهوات، تلك القنوات وغيرها التي أصبحت تضل الناس، ما أحوجنا في هذا الزمن، في هذه اللحظات، في هذا العصر، أن نتمسك بكتاب الله، أن نعود إلى مائدة كتاب الله، أن نعود إلى القرآن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. الله وعدنا أننا لا نضل ولا نخرج عن الطريق، وأن نسير على الطريق المستقيم إذا سرنا على هذا الكتاب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوى، يهدي إلى أفضل الطرق، إلى الطريق المستقيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى دائما في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نحن نريد هذا الصراط المستقيم الذي نسير عليه من غير أن نضل، من غير أن نخرج، من غير أن نحيد عنه، لكي نسلم من هذا الوابل من الشهوات والشبهات التي تصب علينا ليل نهار. فأنزل الله سبحانه وتعالى لنا هذا القرآن ليكون هاديا لنا في هذا الطريق، ونحن نقطع مفازة هذه الحياة. والإنسان لكي يعيش في هذه الحياة بصورة مستقيمة، بصورة متوازنة، لكي يعيش وهو سالما معافى، فإنه يحتاج إلى ثلاثة أنواع من العلوم: يحتاج إلى علم بالله، ويحتاج إلى علم بأحكام الله، ويحتاج إلى علم باليوم الآخر. كل هذه الثلاثة وهذه العلوم كلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. العلم بالله أن تعرف الله سبحانه وتعالى، أن تعرف أفعال الله سبحانه وتعالى، أن تعرف أسماء الله، أن تعرف صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. تأمل مثلا في السور المكية، يتكلم الله سبحانه وتعالى عن نفسه كثيرا. وهذه السور المكية كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام، التي هي أكثرها في سور المفصل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها. لماذا؟ لأن السور المكية هي التي تزرع الإيمان، هي التي ترسخ العقيدة، هي التي يحتاجها الإنسان في بداية انطلاقه في هذا الدين الذي يحتاجه المسلمون في بداية إسلامهم وفي بداية اعتناقهم لهذا الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد، وكان الله سبحانه وتعالى في آياته التي ينزلها يرسخ الإيمان ويرسخ العقيدة في نفوس المسلمين وفي نفوس الناس. تأمل معي السور المكية مثلا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كما سمعنا في الصلاة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. هذه أفعال الله، الله سبحانه وتعالى فعل هذا كله وجعل هذا كله، وخلقنا الله سبحانه وتعالى، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أيضا عندما يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا سبحانه وتعالى عن نفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وبعدها الآيات: أمن خلق جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه جل وعلا، فيقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أيضا كذلك في سورة الأنعام، عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن نفسه في صفات وفي كلام بديع، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إلى نهاية الوجه. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها بآيات، قال الله سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ولذلك يقول العلماء أن هذا الوجه عندما تكلم الله من عند قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، كلها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية، يعني عن أفعال الله، لأننا نعرف أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية ما هو؟ توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات هو أن تقر وتؤمن بكل ما جاء من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. هذا الوجه كله يتكلم الله فيه في الجوانب التي تتعلق بتوحيد الربوبية، ثم أيضا كذلك فيه ما يتعلق بالأسماء والصفات. لكن لما جاء قول الله سبحانه وتعالى وكأن توحيد الألوهية نتيجة، قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ما هي النتيجة؟ فاعبدوه. هذه النتيجة، نعبد الله، أننا نوحد الله سبحانه وتعالى ونوجه العبادة إليه. أيضا كذلك الإنسان، وهذا طبعا كثير في كتاب الله، أن يتكلم الله عن أفعاله، وهو أسرع الطرق لزرع الإيمان في القلوب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أعظم الطرق وأسرع الطرق لزرع الإيمان في القلوب هو التفكر في آيات الله وفي أفعال الله. حتى أن الإمام الشاطبي رحمه الله قال أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن أنزله بطريقة تدريجية لكي يتوافق مع أحوال الناس ولكي يربي الأمة ويبنيها بناء، كان أول ما نفت الله سبحانه وتعالى أنظار العباد إليه هو أفعاله سبحانه وتعالى، وهذا مبثوث وواضح في السور المكية. أيضا كذلك من العلوم التي يحتاجها الإنسان كي يعيش بصورة مطمئنة العلم بأحكام الله، أن تعرف أحكام الله. طيب ماذا يريد الله مني؟ أنا عرفت الله، ماذا يريد الله مني في هذه الحياة؟ العلم بأحكام الله، كل ما يتعلق بجوانب الحلال بجوانب الحرام بجوانب التشريع، كيف أصلي، كيف أصوم، كل هذا أحتاجه في علاقة بالله سبحانه وتعالى. كيف أعبد الله؟ هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويبينه ويوضحه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة. ولذلك العلماء يقولون عند قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كثير من الناس يظنون أن الذكر هنا هو القرآن فقط، لا، ليس القرآن فقط، إنما العلماء يقولون أن الذكر هنا هو القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأن السنة تشرح وتبين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يشمل القرآن ويشمل السنة. إذن العلم بأحكام الله، وهذا مبين في كتاب الله كيف تعبد الله. أيضا كذلك يعلمك القرآن كيف تكون علاقتك بنفسك، وأيضا كيف علاقتك بأهلك، كيف علاقتك بالمجتمع، كيف علاقتك بالناس، كيف علاقتك بالعالم من حولك، كيف علاقتك بالكون، كيف علاقتك بهذا العالم بهذه الدنيا، كيف يكون علاقتك بنفسك؟ أولا القرآن يبين أن الإنسان مكون من جزئين رئيسيين، الإنسان مكون من روح ومكون من جسد، مكون من روح ومكون من جسد. الجسد خلق من الأرض فغذاؤه من الأرض، والروح خلقت في السماء فغذاؤها من السماء. ولذلك مهما الآن الإنسان عندما يريد أن يأكل، الإنسان كيف يأكل؟ يأكل من هذه الأرض، يأكل من نباتاتها، يأكل من لحومها، يأكل من كل ما يوجد على هذه الأرض. نحن لا نأكل من المريخ، نحن لا نأكل من المشتري، نحن لا نأكل من زحل، ولا من، نحن نأكل من هذه الأرض. وهذا كله يغذي الجسد فقط، لكن لا يغذي الروح. أما الروح لا، خلقت في السماء فغذاؤها من السماء. مهما أغدقت على هذا الجسد من الأطعمة ومن المتع ومن الملذات، فإن هذا الجسد يعيش حياة ضعيفة فيها ضنك، فيها تعب شديد جدا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك. قال الله ومن أعرض، هذه آية واضحة نعرفها جميعا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري، الذكر كل ما يأتي من الله، القرآن، السنة، العلاقة بالله. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا؟ لأن ما في غذاء للروح، الروح لا تأكل، قطعا سيكون في معيشة، قطعا سيكون. ولذلك شوف، انظر إلى كثير من التجار الذين هم من الكافرين، الذين لا يكونون من المؤمنين المسلمين، تجد أن كثيرا منهم أو بعضا منهم، نقول بعضا منهم، في دولهم وفي أماكنهم، تجد أنهم ينتحرون في نهاية حياتهم، بعضهم ينتحر في نهاية حياته. لماذا؟ لأنه يعني أغدق على هذا الجسد وأطعم هذا الجسد، لكن الروح لا تأكل. أذكر مرة من المرات، هذا موقف لا أنساه أبدا، هذا موقف يعني زرع في 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 ذاكرتي ولا أنساه وتعلمت منه كثيرا. هذا الكلام تقريبا في قبل 20 سنة كنت أقرأ على شيخنا الشيخ محمد الشيخ سعد سنبل حفظه الله ووفقه، وهو شيخ كبير ومن علماء القرآن، ومعه يعني القراءات العشر حفظه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى في كل ما يقدم ويبذل. كنت أقرأ عليه قرآن في الحلقة، حلقة الشيخ كانت بعد صلاة العشاء، وبعد صلاة يعني العشاء قدر الله في ذلك اليوم أن أكون أنا آخر طالب أقرأ على الشيخ. وأنا أقرأ عليه دخل شاب مع الباب، والله يا إخوة أن ذلك الشاب حينما دخل أن على وجهه علامات التعب والضنك والضيق والبعد عن الله. فجاء عند الشيخ وقال يا شيخ، حتى ما يعرف اسم الشيخ سعد، قال يا شيخ أنا أريدك أن تقرأ علي قرآن، أنا تعبان أريدك أن تقرأ علي قرآن. الشيخ سبحان الله رزقه الله فراسة، وهذا شاهدناه ولاحظناه في كثير من المواقف. فالشيخ نظر إلى وجهه وقال ما عندي مانع، أنا سأقرأ عليك قرآن، لكن عندي هذا الطالب يقرأ علي الآن وأنا مشغول به، اذهب إلى مقدمة المسجد صل ركعتين، رح توضأ ثم صل ركعتين وافتح المصحف واقرأ قرآن. وبالفعل هذا الذي حصل، أن هذا الشاب ذهب إلى مقدمة المسجد وبدأ يقرأ، بدأ يقرأ قرآن، صلى ركعتين ثم بدأ يقرأ قرآن. الشيخ قصدا ولا أقرأ عليه قال استمر استمر، وأمضينا أكثر من نصف ساعة وأنا أقرأ على الشيخ. بعد مرور أكثر من نصف ساعة تقريبا الشيخ قال خلاص قف حسبك، ثم ناداه. فجاء هذا الشاب من مقدمة المسجد وأنا أنظر إليه، والله والله أن الوجه الذي جاء به بعدما ذهب وقرأ القرآن يختلف عن الوجه الذي دخل به عندما كنت أقرأ للشيخ. كان وجهه مطمئنا مرتاحا عندما جاء، وعليه علامات الراحة والاطمئنان وانشراح الصدر. ثم جاء إلى الشيخ فقال له الشيخ اجلس أقرأ عليك. فقال هذا الشاب جزاك الله خير يا شيخ، أنا لا أحتاج إلى القراءة الآن. قال الشيخ ليش؟ أنت قبل شوي تقول تعال يا شيخ اقرأ علي قرآن، الآن ما الذي حصل؟ قال أنا يا شيخ لا أعلم، عندما ذهبت إلى مقدمة المسجد وصليت ركعتين وفتحت المصحف لا أعلم ما الذي حصل لي، ارتاحت نفسي وانشرح خاطري، وأنا لا أراني الآن محتاج إلى قراءة. فقال له الشيخ، وهذا هو بيت القصيد من هذه القصة، فقال له الشيخ يا ابني، أنت عندما دخلت إلينا في المسجد ورأيت وجهك علمت بأن روحك جائعة، ولذلك قلت لك اذهب إلى مقدمة المسجد وصلي ركعتين واقرأ القرآن، لأني أعلم أنها لن ترتاح هذه الروح ولن تطمئن إلا إذا أكلت. وبالفعل هذا الذي صار. يا ابني أنت مكون من جسد وروح، جسدك خلق من الأرض فغذاؤه من الأرض، وروحك خلقت في السماء فغذاؤها من السماء، لن تعيش حياة مستقرة هانئة متوازنة إلا إذا عشت بهذه الصورة، أن توازن بين الروح وبين الجسد. وكذلك الذين بالغوا في جانب الروح وتركوا الجسد أيضا هذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون إنسان متوازن بين روحه وبين جسده. القرآن أيضا أيها الأخوة يعلمنا قصة الإنسان، علاقتك بنفسك، يعني أكبر شيء يؤرق الناس ويؤرق العلماء في هذا علماء الغير مسلمين وخاصة الملحدين منهم الذين لا يؤمنون بوجود الله، أكثر شيء يؤرقهم هي أسئلة الوجود. ما هي أسئلة الوجود؟ أسئلة الوجود من أين جئنا؟ لماذا جئنا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ 3 أسئلة بسيطة وسهلة جدا على طالب عندنا في أولى ابتدائي يستطيع أن يجيب عليها، على المسلم الصغير في أولى ابتدائي يمكن يجيب على هذه الأسئلة: من أين جئنا؟ لماذا جئنا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ هذه الأسئلة حيرت علماء كبار، لكنهم علماء ملحدين لا يؤمنون بوجود الله. سهلة قصة الإنسان، لكم قصة معروفة، لكم أب اسمه آدم، ولكم أم اسمها حواء، وهذه قصتهم، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم، وقصتهم مع ألد أعدائهم الذي هو إبليس، الذي سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وأيضا العداوة الدائمة وأشرس عداوة موجودة على ظاهر هذه الأرض، وأشرس عداوة ممكن يمر بها الإنسان في هذه الحياة، هي عداوته مع الشيطان، التي غفلنا عنها للأسف الشديد، ونسينا وننسى في كثير من الأحيان هذه العداوة، مع أننا نعرف أنه يسير معنا مجرى الدم، ونعرف أنه توعدنا بتوعد قوي جدا عندما يقول: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. توعدنا في آيات كثيرة، لازم ولا بد ويجب أن نستحضر هذه العداوة، وأننا نعرف أنها يوميا، أن هذا يحرص على أن يخرجنا عن طريق الهداية، أن يخرجنا إلى النار، إلى أن يخرجنا من الجنة، وعن طريق الجنة إلى طريق النار، إلى طريق النار، والعياذ بالله. الشيطان يتوعد عندما يقول في سورة الإسراء: قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن له ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هو يخسى عدو الله، لن يستطيع على المؤمن إذا كان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة يعني جميلة جدا ساقها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تدبيس إبليس في أول الكتاب، هذه القصة ساقها ابن الجوزي ليبين كيف ينجو الإنسان من عداوته مع الشيطان. فقال ابن الجوزي، قال أن هناك عالم من العلماء، كان هناك عالم من العلماء يريد أن يعلم طالبه كيف ينجو من الشيطان ومكائد الشيطان. ما الذي حصل؟ قال له: يا فلان، لو أنك تسير في طريق ثم عرض لك كلب حراسة أغنام عرض لك في الطريق، ماذا كنت ستصنع؟ فقال الطالب هذا: سأجاهده. فقال له الشيخ: فإن عاد عليك مرة أخرى؟ قال: سأجاهده. قال: فإن عاد عليك مرة ثالثة؟ قال: سأجاهده. فقال له: يا بني، سيطول بك المقام أنت وهذا الكلب أكرمكم الله، أكرم الله السامعين. فقال: ماذا أصنع يا شيخ؟ قال: قل للراعي يكفيك شر الكلب وسيكفيك شره. هكذا علاقتك، يقول كصورة مصغرة، هذه علاقتك بالشيطان. إن كان الأمر مصارعة بينك وبين الشيطان لن تستطيع أن تغلبه، لأنه أذكى منك وأعلم منك وأفقه منك، ومر عليه أجيال، ومر عليه علماء، ومر عليه صحابة، ومر عليه جهابذة، ومع ذلك أضلهم. لكن التجئ إلى الله الذي خلقه وقل: يا رب أعذني من شره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكفيك الله شره. فالإنسان في هذه الحياة إذا عرف قصته وعرف الغاية من خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا عرف الغاية تتضح الرؤية، يستطيع يكون الإنسان عنده عملية فرز، يستطيع أن يفرز ما يخدمه في طريقه إلى الله وما لا يخدمه. الآن لو أن إنسان خرج من الدمام وهو يريد الرياض، ويعرف أنه يريد الرياض، هل يستطيع أحد أن يخرجه من الطريق؟ مهما قدم لهم من المغريات والإقناعات. يعني قال لهم مثلا اذهب إلى الرماح، فإن الرماح مثلا فيها روضة خريم وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فيقول له يا أخي كلامك جيد، لكن أنا ما أحتاج الرماح ولا أحتاج روضة خريم، الآن أنا خرجت وأنا أريد الرياض. خلاص تصير عملية الفرز عنده عملية سهلة جدا، يستطيع يعرف ما يخدمه ما لا يخدمه. كذلك الإنسان في طريقه إلى الله إذا يعرف أنه يريد وجه الله، يريد إرضاء الله، يريد الفردوس الأعلى، يعرف مباشرة أي شيء يعرض له في حياته، يعرف هذا الأمر يخدمه أو لا يخدمه. إذا تعرف على علاقة جديدة، شخص جديد تعرف عليه في الدوام، يعرف هذا الشخص يخدمني أو لا يخدمني، هذا الإنسان سيخدمني في طريقي إلى الله سبحانه وتعالى أو سيكون عبا علي وقد يضلني عن سبيل الله. هذا عملية بسيطة وسهلة. أيضا علاقة الإنسان بروحه بنفسه، أن يعلم الإنسان أن الإنسان يمر بثلاثة، أن الإنسان له الإنسان جنس الإنسان وليس الإنسان فرد، جنس الإنسان عندهم ثلاثة أنواع من الأنفس: نفس لوامة، ونفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء. الإنسان يسعى جاهدا أن ينتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، ثم يسعى جاهدا إلى أن ينتقل إلى النفس المطمئنة. النفس الأمارة بالسوء لا تمره إلا بسوء، النفس اللوامة هي التي تلومه إذا فعل السوء، والنفس الأمارة المطمئنة هي التي لا تأمره إلا بخير. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذه النفس، أن يجعلنا من النفوس، أن يجعل نفوسنا من النفوس المطمئنة التي لا تأمرنا إلا بخير. كذلك أن يعلم الإنسان في علاقته بنفسه أنه إن كان يريد في هذه الحياة، إن كان يريد البركة، وهذا اللي يعلمنا القرآن أن البركة تكون بارتباطه بهذا الكتاب، لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك. يا إخوان والله أن الإنسان كلما قرأ القرآن بتدبر وتمعن فإن الله سبحانه وتعالى يطرح في حياته البركة، وكلما قرأ القرآن أكثر كانت البركة في حياته أكثر. دائما كرر هذه على نفسك، كلما قرأت القرآن أكثر كانت البركة في حياتك أكثر. اليوم الذي تصبح فيه وتقرأ الأذكار ثم تجلس وتفتح لك وتفتح القرآن ثم تقرأ صفحتين، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. اليوم الذي تقرأ فيه أربعة أوجه، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. اليوم الذي تقرأ فيه جزء، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. يطرح الله البركة، ترى البركة في كل شيء، وتتيسر أمورك، ويهيئ الله لك الظروف، ويهيئ الله لك الأسباب بحسب علاقتك بالقرآن. مشايخنا شيخ إبراهيم الأخضر، شيخ قراء المدينة، شيخنا الشيخ إبراهيم، وشيخنا الشيخ محمد تميم الزعبي، والذين الحمد لله تشرفت وأكرمني الله سبحانه وتعالى بالقراءة عليهم، وغيرهم من المشايخ كلهم الذين أمضوا 50-60 سنة وهم يدرسون القرآن ومع القرآن، يقولون والله أننا رأينا البركة في كل شيء، رأينا البركة في كل شيء، في أمور ديننا وفي أمور دنيانا. يقول رأينا بركات القرآن حتى في تربية أولادنا، في أرزاقنا، في أعمالنا، في صباحنا، في مسائنا، في علاقاتنا بالمجتمع، بكل شيء نرى بركة القرآن. يعني هم يدرسون القرآن. شيخنا محمد تميم، هذه يعني استطراد، سألته قلت يا شيخ كيف تتحمل أن تدرس القرآن، يدرس بعد الفجر ودرس بعد العصر وله دروس بعد الظهر في بيته، لكن اللي في الحرم بعد الفجر الحرم النبوي وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وعله على هذه الحال أكثر من 37 سنة، وغيره كثير ليس الشيخ لوحده. فسألته قلت يا شيخ كيف استطعت أن تصبر، كيف تستطيع تصبر هالمدة؟ فرد علي برد بسيط وسهل، قال لو ذقت الذي نذوق لما قلت هذا الكلام، لو ذقت الذي نذوق لما ذقت هذا الكلام. رزقنا الله لذة، رزقنا الله راحة، رزقنا الله سبحانه وتعالى متعة نستمتع ونحن ندرس القرآن. يا إخوان أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم خير من يمشي على هذه الأرض، فما بالكم بالذين يعلمون القرآن، فما بالكم بعلماء القرآن، هم أشرف من يمشي على الأرض، حتى ولو لم يعرف الناس قدرهم هم أشرف الناس على هذه الأرض. أيضا كذلك أن يعلم الإنسان أن هذا القرآن مؤثر، القرآن مؤثر. أذكر من القصص أن هذه حصلت وأعرف يعني الشخص الذي حصلت معه تاجر من التجار عندنا في الرياض له فرع له شركة في الصين و المدير التنفيذي أو المدير العام هناك عنده في الشركة صيني متميز ذكي متفوق مبدع لكنه غير مسلم. يقول بذلت الغالي والنفيس أكثر من 3 سنوات وأنا أعمل عليه وأهدي كتب وأهدي يعني وأتكلم معه لكي يسلم. يقول ولم يفتح الله على قلبه. يقول في مرة من المرات بعد أن يأست يقول كنت جالس على في المكتب ومعي اللابتوب وفتحت اللابتوب وبدأت أستمع قرآن لنفسي ليس له لنفسي. يقول أفتح القرآن يقول فتحت عدة مقاطع من القرآن يقول قال لي يا فلان هذا الغناء جميل هذا الغناء جميل. يقول فقلت له هذا مو بغناء هذا. قال أجل ماذا؟ قال هذا قرآن هذا كتابنا المقدس هذا قرآن. يقول وبعدها بدأ يسألني عن الإسلام أكثر وأكثر وشرح صدره للإسلام. وبالفعل يقول بعدها بأيام أعلن إسلامه ودخل في الإسلام. العجيب أنه طلب أن يكلم ذلك القارئ وأن يتصل به واتصل به وكلمه ثم سمى اسمه بإسمه. انظر لأثر القرآن 3 سنوات وهو يعمل وما استطاع أن يؤثر فيه لكن لما جاء هذا الموقف أثر فيه. علاقتنا بالقرآن يجب أن تكون قوية. كنت في طاجكستان مرة من المرات وذهبت إلى أحد دور القرآن يأخذون الطفل عمره 3 سنوات ويجلس عندهم لا يصل عمره 7 سنوات إلا يحفظ القرآن حفظا كاملا بأرقام الصفحات أرقام الآيات وهل الصورة مكية ولا مدنية. واختبرت 3 منهم بنفسي واختبرتهم في كل القرآن لم يخطئوا خطأ واحدا رقم الآية رقم الصفحة رقم والصورة مكية أو مدنية ثم يبدأ يقرأ واسمع إلى التجويد. أتكلم مع عربي لا يتكلم عربي. أولئك الأعاجم علاقتهم بالقرآن بهذه القوة. أليس نحن العرب الذين أكرمنا الله بأننا عرب وأسهل علينا مسألة حفظنا للقرآن ألسنا أولى بهذا؟ بلى أولى أن تكون علاقتنا بهذه الصورة. أيضا وأنت تقرأ القرآن أن تكون يعني هذا كله في علاقتك بهذا القرآن وعلاقتك بنفسك أنك وأنت تقرأ القرآن ذكر نفسك أنك لا تقرأ القرآن عادة وإنما تقرأ عبادة. وهنا رسالة للحفظة الذين أكرمهم الله بالحفظ خاتمين بعضهم يكون من أهل القرآن ويحفظ القرآن لكنه يراجع القرآن لكي لا ينسى حفظه. انتبه يا أخي الكريم انتبه اقرأ القرآن عبادة لا عادة. اقرأ القرآن عبادة لا عادة. اقرأ القرآن لكي تتقرب إلى الله بهذه القراءة لا تقرأ القرآن لأجل ألا تنسى حفظك. بعض الناس يراجع لكي لا ينسى حفظه لا اجعل هذه نتيجة عدم نسي الحفظ اجعلها نتيجة. الأصل تقرأ القرآن عبادة تتقرب الله بهذا تقرب الله بهذا. أيضا كذلك يا إخوة الإنسان يعلم في هذه الحياة أن أصعب إدارة في هذا الكون هي إدارة النفس أصعب إدارة وهذا بإجماع علماء الإدارة كلهم أصعب إدارة في الكون إدارة النفس إدارة الذات. ممكن تدير شركة عندك 20,000 موظف تديرهم تعطي أوامر لكن تدير نفسك أن تقول لنفسك لا هذا الصعب هذا التحدي. إذا قمت إلى صلاة الفجر ونفسك تريد النوم تقول لها لا قومي للصلاة متى تستطيع أن تقول نفسك لا؟ ولذلك أصعب إدارة في الكون أصعب إدارة في العالم هي إدارة الذات إدارة النفس. إذا استطاع الإنسان أن ينتصر على نفسه فإنه ينتصر على أشياء كثيرة وينتصر على كثير من الأمور في هذه الحياة. ولذلك الحكمة الجميلة تقول كلما استطعت أن تنتصر على نفسك في السر وأنت بعيد عن الأنظار كلما استطعت أن تنتصر على نفسك في السر أكثر أشرقت في العلانية أكثر كلما انتصرت على نفسك في السر أكثر أشرقت في العلانية أكثر وخرجت بمنظر جميل. الأمر الأخير في علاقتك بنفسك أن الإنسان أن عقلك ليس مقياسا على حوادث الكون. عقلك ليس مقياسا على حوادث الكون. العقل بسيط. العقل مثل الآلة الحاسبة أو مثل الجهاز الحاسب الآلي، تدخل إليه البيانات وتخرج مخرجات، هو يعالج البيانات، العقل يعالج البيانات، لكن المدخلات من وين؟ المدخلات منك أنت. طب إذا كانت البيانات ناقصة فستكون النتائج ناقصة، قطعا النتائج ناقصة بالنسبة لك، لكن بالنسبة للجهاز صح، لكن بالنسبة لك. فالعقل يعالج هذه البيانات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما راح وأخبر قريش بأنه أسري به لبيت المقدس لم يصدقوه، لأن البيانات في زمانهم تقول أن الإنسان لا يستطيع يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في نفس اليوم. اليوم نحن نقتنع أن الإنسان يذهب إلى بيت المقدس أو يذهب إلى مصر ويرجع في نفس اليوم في طائرات. هم في زمانهم لا، البيانات عندهم تقول ما في إلا بغل وحمار وجمل وخيل أو تمشي على قدميك. نحن لا، عندنا اليوم سيارة وعندنا اليوم القطار وعندنا اليوم طائرة نستطيع نصل. هل تغير العقل؟ لم يتغير العقل، تغيرت البيانات المدخلة إلى هذا العقل. إذن عقلك ليس مقياسا على حوادث الكون. ولذلك أكثر الذين ضلوا، أكثر الذين ضلوا هم الذين قدموا العقل على النقل، قدم عقله على النقل. أبو بكر لا، لما جاءه الموقف قالوا يزعم صاحبك أنه أسر به إلى بيت المقدس ماذا قال؟ قال إن كان قاله فقد صدق، قدم النقل على العقل، قدم النقل، قال الله قال رسوله قدمها على عقله وابتعد عن تقديم عقله على النقل. قال الله قال رسوله ثم عقلي، ليس عقلك ثم قال الله قال رسوله. علاقة الإنسان بأهله بوالديه، خذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا. علاقة، هذه علاقتك بوالديك، علاقتك بالناس. وقولوا للناس حسنا، تتعامل مع الناس وتعطي كل ذي حق، تعطي كل ذي حق حقه. الوقت يداهمنا ولذلك سأختصر. العلم الأخير هو العلم باليوم الآخر، العلم باليوم الآخر هذا يحتاجه الإنسان. إلى أين أنا ذاهب؟ إلى يوم القيامة. طيب ماذا سيحدث في اليوم الآخر؟ وهذا مبين في كتاب الله، مبين في كتاب الله كل الأمور التي يحتاجها الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وماذا ينتظره يوم القيامة، والآيات في هذا مستفيضة. إن للمتقين مفازا، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، هذه مقابلة يعني جميلة رائعة جدا، عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن أهل النار، فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، تكلم عن أهل النار. ثم جاءت المقابلة الرائعة، المقابلة التي تحفز النفس إلى الفردوس الأعلى، عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هي صفات هذه الجنتان؟ قال الله سبحانه وتعالى ذواتا أفنان، ذات ألوان. لكن لما جاء الجنة الثانية، الجنتين في المقطع الثاني، عندما قال الله من دونهما جنتان، ما قال ذواتا أفنان، قال مدهامتان، خضرة تميل إلى السواد. في الجنتين السابقتين التي هي للمقربين ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة. لكن في الجنتين الأخريين قال الله سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. يحدد هنا يحدد. أما هناك في أصحاب في المقربين لا يحدد، من كل فاكهة زوجان، وهنا ذوات أفنان. وفي الجنتين الأخريين يقول الله سبحانه وتعالى مدهامتان. في عند المقربين يقول الله سبحانه وتعالى فيهما عينان تجريان، عينان تجريان، لكن في الجنتين الأخرين قال فيهما عينان نضاختان، أي النضخ يختلف عن الجريان. وفي أصحاب في المقربين قال الله سبحانه وتعالى عن الحور عين كأنهن الياقوت والمرجان، بعد أن قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قال كأنهن الياقوت فبأي ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. في الجنتين الأخرين لم يقل كأنهن الياقوت والمرجان، قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا يحفز الإنسان أن يكون من أصحاب من المقربين، أن يكون من أصحاب الفردوس الأعلى، لأن الجنة درجات. وهذه في هنا قاعدة يقول أهل العلم، قاعدة رائعة جدا في الجنة، يقول دخول الجنة برحمة الله، دخول الجنة برحمة الله، لكن مرتبة الإنسان في الجنة، درجة الإنسان في الجنة بعدل الله، الدخول بالرحمة، لكن مكانك هذا بعدل الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك أخيرا هذا بعد أن تكلمنا عن حاجة الإنسان إلى الكلام عن اليوم الآخر وإلى معرفة ماذا ينتظره في اليوم الآخر، يكون الإنسان بهذه الصورة متوازن، متوازن في هذه الحياة، يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بسلام وأمان، وأن يعيش بإذن الله سبحانه وتعالى سالما من كثير من الشبهات والشهوات التي تصب علينا في ليلنا وفي نهارنا، والعياذ بالله. عندما يقدم الإنسان كما ذكرنا قبل، يقدم عقله، يقدم نقله، النقل الذي جاء من الله على عقله، يعيش بسلام، يعيش بنفسية مطمئنة، مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. أخيرا ينبغي علينا الحقيقة أن نعيش مع القرآن كما عاش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا بإيمان وعلم وعمل، عاشوا بإيمان وعلم وعمل، هكذا عاش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكتفوا فقط بحفظ القرآن فقط، لا، خيركم من تعلم، ليس خيركم من حفظ، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس خيركم من حفظ فقط، لأن الحفظ جزء من أجزاء التعلم، التعلم معنى أشمل، جزء من أجزاء التعلم أن نحفظ القرآن، أن نعيش مع القرآن. فعيش كما عاش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون القرآن يمشي على الأرض، تكون كالنبي عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن بهذه الصورة تعيش مع القرآن بإيمان، تعيش بعلم، وتعيش بعمل، وهذه الأقسام الثلاثة تعينك كثيرا على أن تعيش بهذا التوازن الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، والذي أراده الله سبحانه وتعالى، والذي به تخرج بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة، تخرج إن شاء الله بسلام وأمان، وإن شاء الله أننا نكسب رضا الله سبحانه وتعالى، ونكسب بعد ذلك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزم قلوبنا حفظ كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأكثر من هذا في كل سجدة، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، وسترى بعدها حياة مختلفة تماما مع كتاب الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل ما يكاد لها. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد بلادنا وأراد أنفسنا وأراد أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدميره. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شره، ندرأ بك في نحره، ونعوذ بك من شره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم انصرهم في دوما. اللهم انصرهم في دوما. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وأيهله البطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. استمتعت جدا جدا بلقاء بكم في هذه الليلة، في هذه الأمسية الجميلة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.